الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتفريق بين قتال الفتنة وقتال البغاة من الضوابط الشرعية التي يحتاج إلى معرفتها، خصوصا من يدعو الناس إلى ذلك. وقد أشار إلى التفريق شيخ الإسلام رحمه الله فقال: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، فقتال البغاة يشتبه بالقتال في الفتنة. وأفاد شيخ الإسلام رحمه الله بكلامه هذا أن قتال الفتنة يترك ويجتنب لورود النهي عنه في الشرع، سواء كان قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم أو بين المحكومين. وأما قتال البغاة فقد ورد الشرع بالأمر به عند عدم قبول البغاة للإصلاح، ففرق كبير بين قتال الفتنة وقتال البغاة. ولا ريب أن المشاركة في فتنة القتال قد تقع بغير القتال، وهذا يحتاج إلى إيضاح، لأن كثيرا من أمور المشاركة تخفى على كثير من الناس، ومن وقع فيها يكون مشاركا في قتال الفتنة وإن لم يحضر القتال ولم يباشر، لكنه يكون مشاركا في قتال الفتنة. منها إذا كان يؤجج الفتنة بوسائل خفية، إما بمال أو سلاح أو بتهييج، وهذا الصنف قد يكون ذنبه أعظم من بعض من يشهدون قتال الفتنة، لأن هذا رأس في الفتنة. كذلك رضاه بالقتال بين المسلمين وإرادته ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود. وقد وضع الخبير بالفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ضوابطا لافتتان المسلم وعدمه. فعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. رواه ابن أبي شيبة وعلي بن الجعد في مسنده، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، والبياقي في الكبرى، وهو صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا فقد أصابته. رواه الحاكم. هذا الضابط للفتن عموما، لأن الفتن إذا أثرت غيرت، والأعمال التخريبية من اغتيالات وتفجيرات من قتال الفتنة. ولا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه سواء كانت مؤمنة أو كافرة إلا بإذن من الله ورسوله. ففي حديث الشفاعة في الصحيحين أن المؤمنين يأتون إلى موسى عليه السلام ويقولون له: اشفع لنا إلى ربك، فأقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. رواه النسائي وهو صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، كانوا ممنوعين من القتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما، ومن قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله: فلما كتب عليهم القتال. ولهذا أول ما أنزل من القرآن نزل فيه بالإباحة لقوله: أذن للذين يقاتلون. وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعدها ممنوعا من ابتداء القتل والقتال. إذا كان الكفار لا يجوز قتلهم إلا بإذن من العزيز الغفار، فمن باب أولى ألا يقتل المسلم مسلما جعل الله حرمته أعظم من حرمة الكعبة، وجعل قتله بغير حق كقتل الناس جميعا. وإن هؤلاء الملغمون والمفجرون من قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وإن هم من قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن فتن القتال: القتال بلا راية إسلامية. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمراد بالعمية، وهي بكسر العين أيضا، بالعمية الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. ومن القتال تحت راية عمية القتال مع الأحزاب القومية، سواء كانت عربية أم غير عربية، فإنها أحزاب جاهلية علمانية. وهكذا قل في القتال مع أحزاب ديمقراطية، فلا تغتر بالشعارات القتالية، فكثيرا ما يوضع السم في العسل كما يقال. ومن قتال الفتنة القتال في المظاهرات. المظاهرات الحاصلة في بلاد المسلمين مستوردة من قبل الكفار، وهذا معلوم أنها لم تكن في المسلمين قبل هذا العصر، وهي في بلاد الكفار مستحدثة أيضا، واستحداثها في بلادهم مصاحب لظهور الديمقراطية، فهي فرع من فروعها، وتعد تحقيقا لشعاري الحرية والمساواة. معلوم أن الدعوة إلى الحرية والمساواة بالمفهوم عند الكفار دعوة إلحادية ماسونية، فالمظاهرات وسيلة ديمقراطية، ولهذا لا تفرق بين مسلم وكافر وملحد وموحد ورجال ونساء. والمظاهرات خروج جماهيري إلى الساحة تطالب بأمر ما، والخروج هذا إما أن يكون خليطاً من فئات الناس والنساء، وإما أن يكون تجمعاً حزبياً فقط أو حكومياً فقط، أو تابعاً لأصحاب مهنة معينة كالطب والتدريس وغير ذلك. وكثيراً ما يحصل في المظاهرات من الصخب والسب واللعن والشتم، وفي بعض الأحيان التكسير والتدمير والإتلاف وسلب ونهب الأموال. وهذا كاف في إثارة فتنة القتال، بل وفي بعض الأحيان تتقاتل بعض المتظاهرين مع أمن وجيش الدولة، فالمشاركة في هذا القتال هو من قتال الفتنة. ومن قتال الفتنة القتال بدون إذن ولي الأمر. وقد دلت الأدلة على أن المسلمين لا يحدثون قتالا إلا بعد إذن ولي أمرهم. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وقال تعالى: وحرض المؤمنين على القتال. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. ولي الأمر هو من له ولاية عامة على إقليم من أقاليم المسلمين أو أكثر، وله شوكة من جيش وقوة وأمر ونهي يقهر بها المناوئين. وليس المراد به أمير الحزب الذي يبايع له أفراد حزبه كحزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير وأمثالهما، فإن هؤلاء الأمراء لا تجوز لهم البيعة ولا السمع والطاعة أصلا، لأنه شق للعصا. أما ولاة أمور المسلمين فواجبة البيعة لهم ما داموا مسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. متفق عليه. والأدلة في هذه المسألة كثيرة بفضل الله جل وعلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. فما هو حاصل من قيام بعض الأفراد بالجهاد بدون إذن ولي الأمر مخالفة صريحة واضحة. وليت الأمر وقف هاهنا، ولكن كثيرا ما يكون هذا القتال مفتقرا لكثير من المقومات، وقد كثرت هذه الاندفاعات، وكثيرا ما يقضى عليها إما بالإبادة وإما بالتمزيق لها وإما بغير ذلك. فإن قال قائل: أنتم تقولون نرجع إلى ولي الأمر، فكيف نرجع إلى ولاة الأمور وهم لا يريدون إقامة الجهاد بالكلية؟ والجواب: نعم، إن حكام المسلمين في الوقت الراهن غير قادرين على إقامة الجهاد، ولكن لا يعني هذا أن أفرادا يقومون به منفردين، بل علينا بالصبر والقيام بالعلم والتعليم حتى يقيد الله من يقوم بالجهاد. أما التعجل المذكور فكم فيه من مفاسد وأضرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.